بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في شروط مرجع التقليد، وانتهينا من الشرط الأول وهو شرط الاجتهاد، وهكذا انتهينا من الشرط الثاني شرطية العقل. الكلام يقع في الشرط الثالث وهو شرط الأعلمية، بأن يشترط في مرجع التقليد أن يكون أعلم من غيره. المصنف مع الأسف بحث هذا الشرط بصورة مقتضبة جدا، يعني لم يوضح لنا المقصود بالأعلمية التي هي شرط للتقليد عند البعض، وهكذا حتى على مستوى عرض الأدلة سواء كان من القائلين بالشرطية أو النافين لها. على أي حال، أيضا نحن نسير على سيرة المصنف مع بعض التوضيحات. أولا، لا بد أن نحدد محل النزاع في شرطية الأعلمية. أي من الواضح أنه في حالة تساوي الأعلام مع غيره في جميع الفتاوى والخصوصيات لا مجال للنزاع في تقليد الأعلم عن غيره، وذلك لأن ما دل على الرجوع إلى عنوان الفقيه وعنوان العالم وهكذا بقية العناوين التي استفيدت من أدلة جواز التقليد، هذه العناوين التي يجب الرجوع إليها هي على طبيعي العنوان، يعني طبيعي العالم، طبيعي الفقيه، وهذا الطبيعي كما يتحقق في مصداق الأعلم يتحقق ماذا؟ في مصداق غير الأعلم، فلا خصوصية للأعلم عن غيره في مورد الاتفاق والمطابقة. ولكن هذه الصورة يبدو أنها غير مطابقة للواقع، يعني هل فعلا يوجد اتفاق بين الفقهاء في جميع الفتاوى والخصوصيات، أم أن المسألة لا تعدو كونها نظرية أكثر؟ يبدو أنها نظرية، لكن على فرض وجد التساوي المطبق، خروج هذه الصورة عن محل النزاع، لأن عنوان الفقيه عنوان العالم يراد منه طبيعي العالم، هذا الطبيعة كما تصدق على الأعلم تصدق ماذا على غيره، إذن ليس صورة الاتفاق هو محل النزاع، إن محل النزاع هو صورة الاختلاف بين الفقيهين الأعلم وغيره في مقدار من الفتاوى، كأن يفتي الأعلم بالوجوب وغير الأعلم يفتي بالإباحة. فهنا السؤال، هل نرجع إلى الأعلم أم يجوز الرجوع إلى غيره، إلى غير الأعلم؟ وأكو فد شيء يعني يا ريت تذكروني بي حتى لا يصير تشويش، بس مهم هو، وهو أنه في صورة الخلاف وقع الكلام، ولكن أي خلاف؟ الخلاف التفصيلي أم الخلاف الإجمالي؟ المقصود من الخلاف التفصيلي بأن هذه الفتوى للأعلم تتباين مع فتوى غير الأعلم، وهذه وهذه وهذه، يعني المكلف لديه اطلاع على الخلاف، بحيث لو سئل أين موارد الخلاف بينهما لأجاب هذه وهذه وهذه. أم لا يكفي الخلاف ولو إجمالا بأن فتوى الأعلم لا تتطابق مع غير الأعلم إجمالا بفتوى من الفتاوى ما أدري بها وين، يعني أستطيع حتى أحلف، أحلف على أنه هناك اختلاف بالفتوى، وإن أين الفتوى لا أدري، سمونا خلاف إجمالي. هذا بحث آخر يعني لا يشوشني. المهم أنه إذا وجد الاختلاف بينهما في الفتوى فوقع الكلام، هل يشترط الرجوع إلى الأعلم أم يجوز الرجوع إلى غيره ولو لم يكن أعلم؟ اتجاهان في المسألة. الاتجاه الأول الذي يمثله المشهور، ترى الشرطية الأعلمية مشهور علمانا، بل ادعى الشيخ الأعظم الاتفاق والإجماع على الشرطية. والاتجاه الثاني لا يشترط الرجوع إلى الأعلام حتى في هذه الصورة، صورة المخالفة. المصنف للاتجاه الأول ذكر لهم دليل واحد، وللاتجاه الثاني ذكر لهم دليل واحد فقط، لكن قلنا الشيخ يعني مغتضب هاي القضية، احنا هم نسير على سنة الشيخ. اما الاتجاه الاول في الواقع هم استدلوا بعدة ادلة، الدليل اللي ذكره الشيخ، لاحظوا الدليل هو التمسك بالسيرة العقلائية، قلنا السيرة العقلائية مباركة هذه، لاحظوا وين سيرة العقلائية قاعد تدخل في يعني اغلب موارد في اصل القضية وفي تفصيلات. السيرة العقلائية على وجوب او على جواز الرجوع الى الاعلى بتقريب، لا ريب ان سيرة العقلاء قائمة على الرجوع الى الاعلم فيما إذا لم يكن هناك مانع من الرجوع إليه. وهذه السيرة ثابتة بالوجدان، فإن الملاحظة في الخارج في باب الحرف والصناعات والمهن، إذا وجدوا الأعلم يخالف غيره في باب مهنة ما، نجد إن العقلاء ماذا؟ يرجعون إلى الأعلم حصرا ولا يلتفتون إلى كلام غير الأعلم. الآن في باب الطب مثلا، إذا كان هناك اختلاف في التشخيص فالعقلاء يذهبون إلى الطبيب الأعلم. يعني بعبارة أخرى الموارد الخطيرة إذا وجد فيها اختلاف بين الأعلم وغيره فالسيرة قائمة على الرجوع إلى الأعلم، ولا ريب أن الفقه من الموارد الخطيرة التي يترتب عليها العقاب. وبذا ثبت هذا، وحيث إن الشارع لم يردع عن البناء المذكور، يعني لم يخطئ العقلاء في هذا الرجوع، ومن عدم الردع ماذا يستكشف؟ يستكشف الإمضاء، فتكون السيرة العقلائية حجة. لاحظوا كيف؟ ولوحظ شوي راح نخالف سنة الشيخ قليل، لأنهم من دون تذكر اعتراض عليه شو ماشي على القضية، اعتراضين بسيطات كلش، وإلا اعترض عليها بأكثر بس بسيطات يعني بها فائدة علمية إن شاء الله واحد يستفيد من يمه. واعترض على هذا الوجه أو هذا الدليل باعتراضين، واللي يتمكن من الجواب جيد. الاعتراض الأول إن الرجوع إلى الأعلام في مورد المخالفة مع غير الأعلام لا تتم مطلقا، فلو فرض إن فتوى الأعلام مخالفة للاحتياط وفتوى غير الأعلام موافقة للاحتياط، كأن يفتي الأعلم بالإباحة وغيره يفتي بالحرمة، فلا نحرز انعقاد سيرة عقلائية على الرجوع إلى الأعلم بهذه الصورة. وبكلمة هذا الاعتراض بكلمة، إن السيرة قائمة فيما إذا كانت فتوى الأعلم موافقة للاحتياط، ومع المخالفة لا نحرز بإنعقاد سيرة عقلائية. ما يحتاج تجزم والله ماكو سيرة عقلائية فيك شكنا، بس الشك بعدم الإنعقاد كافي، بس اللي يريد يجزم وشكوا به، بس يقول أنا ما أجزم أنه العقلاء يرجعون إلى الأعلم حتى في هذه الصورة. هذا اعتراض رقم واحد. جوابه شنو؟ جوابه واضح، جوابه واضح. كواحد عنده جواب؟ جوابه إن هذا الوجه هو في الواقع يرجع إلى التنازل عن السيرة العقلائية، وإنما يرجع إلى دليل الاحتياط. يعني ما دام فتوى غير الأعلام موافقة للاحتياط فنرجع له. وهذا في الواقع رجعنا نلتفت نكتة مهمة، وهذا في الواقع ليس طريقا للواقع وهو التقليد، وإنما طريق ماذا؟ آخر للواقع وهو الاحتياط. وقد قلنا أحد طرق إحراز الواقع من هو؟ الاحتياط. وبالتالي أنت تعمل بالاحتياط لا أنك تعمل بالتقليد، ونحن نتنازع في أنه لو اخترنا طريق التقليد هل نرجع إلى فتوى الأعلم أم فتوى غير الأعلم؟ هذا محل نزاعنا، مو محل نزاعنا أنه بالاحتياط شو نسوي. إذا اختارنا طريق الاحتياط فنذهب مع الأعلم أو مع غير الأعلم، تقول لي الاحتياط نذهب مع غير الأعلم، فهذا رجوع للاحتياط وليس رجوع ماذا؟ إلى باب التقليد. هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية لها ارتباط بأدلة غير العلم. شوي التفتوا لها. إن الرجوع إلى السيرة العقلائية ماذا يشترط فيها؟ وجود ركنين. الركن الأول السيرة العقلائية، معاصرة السيرة لزمن الشارع، يعني أن تكون السيرة بمرأة وبمسمع من الشارع، هذا واحد. والركن الثاني أن لا يردع عنها الشارع، يعني أن يمضيها. هنا اعتراض، قد يقال إن السيرة المذكورة مردوع عنها، الشارع ردع عنها. وين الردع؟ ما سمعنا به. نفس ما دل على عدم جواز تقليد الأعلى اللي راح يجينا، قلنا يوجد اتجاهها اللي قالوا لا يجوز تقليد الأعلم ويجوز تقليد غيره، وبعثهم أدلة. نفس هذه الأدلة على جواز تقليد غير الأعلم كما يجينا مثلا إطلاقات آية النفر تصلح كردع ماذا عن السيرة. هذا واضح، هذا الاحترام. عندنا ردع، الردع هي الأدلة اللي راح نذكرها على الرجوع إلى غير العلم، هذا دليل على الرجوع على النسيرة اللي منعقدة باطلة. شنو الجواب؟ جواب أول، بعدنا احنا ما شايفين صدق هاي أدلة ثابتة ومتابتة، ما ندري لحد الآن صدق أدلة، يعني هل هي حجة وبها دلالة على تقليد غير الأعلام أم لا؟ إحنا لحد الآن ماذا؟ ما فحصين تلك الأدلة حتى تقول هي رادعة. لاحظ كيف؟ ولكن لو تنزلنا أنها جاي تدل على تقليد غير الأعلام ما بيها مشكلة، هنتنزل. ولكن قاعدة ما أدري أخذناها، ولكن إذا أراد الشارع أن يقتلع سيرة من جذورها عند العقلاء ماذا يحتاج؟ خصوصا إذا كانت السيرة مستحكمة ومتجذرة في نفوس العقلاء ماذا يحتاج؟ أن يكثف من عملية الردع. فإذا أراد أن يقاوم الشارع سيرة ما لا يكتفي ببيان واحد، وإنما ماذا؟ عليه أن يصدر بيانات متعددة لقاعدة عقلائية تقول إن قوة الردع لابد أن تتناسب مع قوة المردوع حجما وقوته. والأدلة التي ذكرت لتقليد غير الأعلم ليست من الكثرة بمكان واضح إن شاء الله. إذن هذا الاتجاه الأول خرجوا زين. لاحظوا الاتجاه الثاني تقليد غير الأعلم، الشيخ ذكر له دليل واحد فقط والحمد لله اعترض عليه هو الشيخ. الدليل الذي ذكره هو التمسك بإطلاقات أو بإطلاق آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة دلت على ماذا هذه الآية لا تذكرونها؟ على جواز التقليد. ولم تقيد الرجوع بكون المرجوع إليه أعلى. بعد أحتاج شيء، ولم تقيد الرجوع بالأعلى في صورة المطابقة، بل سواء كانت غير الأعلى من عفو، لم تقيد الرجوع بالأعلى، بل يجوز الرجوع ولو كان غير أعلى. بس أكو قضية مهمة للإطلاق، ولم تقيد الرجوع إلى غير الأعلى في صورة من يقول لي المطابقة، بل تشمل حتى صورة المخالفة. إذن هي مطلقة من ناحية غير الأعلى، ما قيدت بالأعلى، ومطلقة من ناحية أخرى سواء كان غير الأعلم يوافق الأعلم أو كان ماذا يخالفه في الفتوى. لاحظوا كيف؟ هذا هو دليل الاتجاه الثاني القائلين بتقليد غير الأعلم. الشيخ ناقش هذا الدليل بمناقشة واحدة، أنا أذكر مناقشة أخرى. المناقشة الأخرى اللي راح أذكرها، إنا لا نسلم ظهور آية النافر. من يكملها؟ لا لا لا، المناقشة الآن راح أذكرها ما شاء. لا، على أصل جواز التقليد، مو قلنا آية ولا مو قلنا أجنبي عن التقليد. تريد تعالج مشكلة تبليغ الأحكام، إن لا نسلم دلالة آية النفر على أصل جواز التقليد. بعد إلى معنى واحد يتمسك بإطلاقه؟ ما له معنى. هذا واحد. هاي المناقشة اللي ما ذكرها الشيخ، لأن هي الشيخ ما أثار المناقشة. المناقشة الثانية الشيخ راح يذكرها. لو سلمنا دلالتها على جواز التقليد فنحن نمنع إطلاقها، نمنع الإطلاق، لأنه يشترط في انعقاد الإطلاق جملة من المقدمات تسمى بمقدمات الحكمة، من ضمنها أن يكون المتكلم في مقام بيان الجهة التي يراد التمسك بإطلاقها، تكون في مقام بيان. والآية المذكورة على فرض دلالتها على التقليد في مقام بيان أصل حجية الذي نرجع إليه، الرجوع إليه حجة، وليست في مقام بيان تفاصيل وصفات الذي نرجع إليه. هل هو أعلى من غيره؟ غير أعلى. فتاوى تطابق تطابق. أقصى ما يستفاد منها إن حجية هذا الفقيه ثابتة، أما لأنها ثابتة في كل الحالات وفي مقام بيان من هذه الناحية. وبالتالي إذن الآية لا تصلح دليل ماذا على التمسك، يعني ليست في مقام. هذا نظير حينما يقال لك ارجع إلى الطبيب الفلاني، فرضيت جيت لك أنا ارجع إلى الطبيب الفلاني، هل يستفاد من كلامي ارجع له إذا كان أعلم ولا ترجع إلى غير الأعلم؟ حسب الله قد نستفيد بالعلم، ولكن هل يستفاد إذا كانت إذا كانت تشخيصاته تختلف عن تشخيصات غير الأعلم؟ هذه كلها مو في مقام بيان، في مقام بيان أصل حجية الرجوع إلى الطبيب، وليس في صدد إعطاء التفصيلات. فإذا لم تكن الآية في مقام بيان من هذه الناحية فكيف يتمسك بإطلاقها؟ هي في مقام بيان من جهة واحدة، وهي ماذا؟ الرجوع إلى الشخص حجة، أما رجعوا له في كل الصفات لا. واضح إن شاء الله. طبعا بالمناسبة أكو رأي للسيد الفوق السابقة يقول إذا كان المتكلم في مقام بيان جهة اللي هي أصل التقليد ولم يكن في مقام بيان جهة أخرى، يقول نحمل كل كلامه على أنه في مقام البيان بعد. أو على هذا الرأي بعد نتمسك بالآية أم لا نتمسك؟ نتمسك. بس هو السيد الخوي رحمة الله عليه تراجع عن الرأي المذكور في دورات أخيرة واستقر على هذا الرأي، لابد يكون المتكلم في مقام بيان ماذا؟ من كل الجهات اللي احنا نريد نتمسك بها، ولا يكفي أن يكون في مقام بيان من جهة دون جهة أخرى. إذن شو تحصل هسه؟ تحصل على أنه الرجوع إلى الأعلام في مورد الاختلاف هو الصحيح لقضاء السيرة العقلائية، وأما كفاية الرجوع إلى غير الأعلم بدعوة التمسك بإطلاق آية النفر تقدمت المناقشة فيها. يلا خلنا نقرب الله. يقول وعما اعتبار الأعلمية، يعني شرط الأعلمية شنو مستندها؟ بس واضحة، أنت عندك كن واضح أن هاي عركتنا في صورة العلم بالخلاف، بس إذا قلنا أكو خلاف العلم التفصيلي أو الإجمالي مطلب آخر، أما في صورة الاتفاق يجي الشيخ راح يذكره بالنقطة الأربعة، أما يقول في صورة الاختلاف نحن نتكلم، في صورة الاتفاق ما عندنا مشكلة. وأما اعتبار الأعلمية، لذلك إذا تريد تقيدها هسه ماكو مشكلة في فرض الاختلاف. وبشنو دليلك شيخنا؟ فلقضاء السيرة العقلائية بذلك، يعني سيرة العقلاء دلت على الرجوع إلى الأعلم في صورة الخلاف، وهذا طبعا التكملة لابد أنت تذكرها، وحيث لم يردع الشارع عن الرجوع المذكور فتكون ممضات. وهل يرجع الشيخ شنو يريد؟ يعني يوضح السيرة هاي، كل سيرة واضحة. وهل يرجع العاقل إلى الطبيب المفضول؟ لاحظوا عنده مخالفة، إذا وين نتكلم يا صورة؟ عند مخالفة نظره للطبيب الأفضل صدق يعني، والناس تهتم في هاي القضية. إذا طبيب مفضول أفضل وأكو اختلاف بينات، جزماً ما نرجع علماً للمفضول، لابد أن نرجع للأفضل. طبعاً هاي في غير صورة الأطباء العراقيين، أنا عندي فتوى بها، لو عندنا لحد يرجع علماً جزء هناك برا أي، أما هنا أما على حد سواء مو تشاهم، وهذا الواقع هيك، لأن الطب ما أدري وين متطور قاطع أشواط، وهم مال سبعينات يدرسون ثمانينات هاي كتبنا، يستخسر يروح برا يروح يدرس يشوف شنو وين صار الوضع. لا هي الدولة تطلع الكوادر هاي دخلهم دورات برا، ولا هو يريد يروح يحترم نفسه واختصاصه وروح يدرس، وإلا احنا بالوجدان الناس تطلع تعالج تلقي اكو خلاف بالتشخيص، تماما خلاف يعني. زين، فالشيخ ذكر علامة استفهام وتعجب، فإذا كانت القضايا الطبية لا يجوز، فإحنا كلامنا أيضا مورد خطير الفقه. زين، هذا الاتجاه الأول. لاحظ الاتجاه الثاني اللي هو لا يجوز تقليد غير الأعلم، وقد يتمسك بإطلاق آية النفر المن لإثبات عدم اشتراط الأعلمية بعد الإطلاق، واضح أنا بينت لكم، والجواب واضح الشيخ، باعتبار أن الآية أنها ليست في مقام البيان من الناحية المذكورة، المذكورة يعني شنو؟ يعني صفات اللي نرجع إليها، كانت في مقام بيان من ياجه العتيه، في مقام بيان أصل حجية الرجوع إلى الفقيه، أصل الرجوع إلى الفقيه في مقام بيانها، أما تفاصيل الرجوع إلى هذا الفقيه مو في مقام بيان. أجل، يقول الشيخ أجل، أجل يعني أجل يعني شنو؟ نعم أجل يعني استدراك. يقول إذا الفقيه الأعلم، أفرض الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم، أبي مشكلة ها؟ واضح هذا اعتماد على حجة شرعية بعد. أجل مع فتوى الأعلم بجواز تقليد غيره، قيدوها في صورة مخالف هاي واضحة، فلا محذور في تقليد غيره الأعلم، لأن الرجوع إلى رجوع على أساس أي شيء؟ حجة شرعية وهي فتوى الأعلم. نعم إذا غير الأعلم شو يكتفت؟ غير الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم أيضا، شنو رأيكم؟ عندنا واحد غير أعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم، يفيد هذا دور لأن حجية الرجوع إلى غير الأعلام فرع حجية فتوى. يولا أنا حينما أفتاني هذا غير الأعلام قال لي يجوز لك أن ترجع إلى غير الأعلام. خب هذا الرجوع إلى غير الأعلام فرع ماذا؟ أن تكون فتوى غير الأعلم حجة، لا بتكون حجة شرعية حتى أرجع. زين، خب رجعت إلى غير الأعلم وغير الأعلم حجية فتوى من أين مستندة إذا أريد أرجع له؟ متوقفة على من؟ يعني الرجوع إلى غير الأعلم متوقف على حجية فتوى غير الأعلم. زين ولا؟ وفتوى غير الأعلم اللي أفتاني متوقفة ماذا؟ على أن هذا الرجوع حجة لافت. فيقول هنا لمحذور الدور ولا يجوز الاستناد في إثبات ذلك، ذلك من يعني في تقليد غير الأعلم إلى فتوى غير الأعلم نفسه لمحذور الدور. زين، وأما التقييد بحالة العلم احنا بعد عرفناه ليش الصورة الخلاف في صورة العلم بالاختلاف، ليش واضح ليش؟ فلقضاء السيرة بذلك أيضا، لأنه قلنا هذا هو الدليل ذاك اللي طرحناه أنه العقلاء يقولون مع الاختلاف نحن نبحث عن العلم، أما مع الاتفاق ليش تبحث عن العلم؟ شو المشكلة؟ زين، فلقضاء السيرة العقلائية بذلك أيضا. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا لو قيل إن فتوى غير الأعلام لا نرجع لها حتى في صورة الاتفاق، حتى في صورة الاتفاق لا نرجع لها، ولا بد أن نرجع للأعلم مطلقا، يلزم بقاء الطبيب المفضول، بدلها الفقيه المفضول بلا مراجع. هذا شنو ما يعني شو ما وجه ما عجبني هذا، يعني إذا قيل بجواز الرجوع إلى الطبيب أو إلى الفقيه في صورة المطابقة وفي صورة المخالفة، يعني دائما الأعلم نرجع له، يقول يبقى ذاك من دون مراجع، يبقى بدون مراجع، شو يسوي الأعلم؟ شنو يعني مسؤول عليه شلون؟ شو خلي يبقى بدون هاش العلاقة؟
خلاف السيرة،
ها؟
خلاف السيرة هذا المرض، كون الطبيب المفقود بدون مراجع هذا خلاف السيرة.
لا. السيرة
اللي تشوفها الآن ناس تراجع المفقود وغير المفقود.
أي لا لا يقول يبقى إذن بدون مراجع. ليش يبقى بدون مراجع؟ لأن السيرة العقلائية شنو؟ ما ترجع له. خب هو السيرة العقلائية يعني هي ثابتة على عدم الرجوع إليه؟ ما ثابتة على عدم الرجوع إليه أصلا، أنه في صورة الاتفاق الناس ترجع إليه أصلا، فيبقى الطبيب بلا مراجع، شنو ربط؟ ما التعليل ما مو واضح هذا. زين، ويؤيد ذلك، شنو يؤيد ذلك؟ يعني ويؤيد ان النزاع في صورة لا المخالفة، في صورة انه اكو العفو صورة الاتفاق بالفتوى، ويؤيد ان هذا النزاع في صورة المخالفة، اما مع صورة الاتفاق ما عنده اي مشكلة. ارجاع الامام عليه السلام الى ابان ابن تغلب ويونس ابن عبد الرحمن مع أنه الإمام أعلم منهما بالضرورة، يعني هذا شنو معنى الإرجاع؟ صار كان في صورة المخالفة أو المطابقة؟ لا بد صورة المطابقة، أما مع صورة المخالفة كيف الإمام يجوز الرجوع إلى غيره وهو جزما أعلم منه؟ ولا ريب أن الإرجاع كان مختصا بحالة عدم العلم بالمخالفة، وإلا مع العلم بالمخالفة كيف أن الإمام يقوم بالإرجاع؟ وإلا يعني وإلا يعني لو كان هناك علم بالمخالفة فلا يحتمل الإرجاع. زين علي؟ وإلا مع العلم بالمخالفة يبقى قلنا هذا البحث، هاي المخالفة لابد أعلم بها على نحو التفصيل أم أعلم بها على نحو الإجمال كافي؟ التفصيل واضح، هاي الفتوى هاي أكو مخالفة، إجمالا أكو فتوى من الفتاوى الأعلم مع غير الأعلم هناك اختلاف، مسألة خلافية، البعض يذهب لابد أن تعلم بالتفصيل تفصيل وجود خلاف بينه. ليش؟ يقول واضحة، لأنه إنما تسقط حجية فتوى غير الأعلام مع العلم بمخالفتها على نحو التفصيل، أما إذا لا أعلم بالمخالفة فلماذا تسقط؟ واللي يقول يكفي إجمالا العلم بالخلاف لسقوط فتوى غير الأعلام، يعني أكو فتوى 100، أفرض غير الأعلم، أفرض غير الأعلم عنده 100 فتوى، واحدة من ذن ما أدري بها تخالف فتوى الأعلم، فهنا يقول الرجوع. إذن إذا تريد واحد شي يقول إذن هذا المقدار ما يكفي، ما يفيد، كون أعلم تفصيلا شي يقولوا له. فأنت خب بين أمرا يو ترجع إلى كل هاي 100 يو لا هذا صحيح، هذا خلف وجود علم إجمالي إن فتوى من الفتاوى هاي 100 مخالفة، تقدر؟ أو تقول لا أختار بعض الفتاوى هي إن شاء الله هاي ما تخالف، إن شاء الله هاي هاي كم فتوى ما تخالف، اللي هي من الواحد للعشرة ما يخالفه، هسه من 90 للعشرة للمية خالفين ما أخذ، أخذ ذنب، هذا ترجيح شنو؟ في الأمر الجاه. لذلك إحنا عندنا بالرسائل عملية إجمالا أو تفصيلا، يعني ماكو فرق، إذا علم بالمخالفة إجمالا أو تفصيلا لابد من الرجوع ماذا؟ إلى الأعلى. واضح إن شاء الله، هذا كله ما يتعلق بشرطية الأعلمية. الحمد لله رب العالمين.